عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطاهرين المعصومين. عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان الكلام في الاستثناءات من الأعيان النجسة. الاستثناء الأول كان يتحدث عن الكافر، عليكم السلام شيخنا، عليكم السلام. والاستثناء الثاني يتحدث عن الكلب غير الهراش. المصنف عليكم السلام قسم الكلب غير الهراش إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول كلب الصيد السلوقي، القسم الثاني كلب الصيد غير السلوقي، وقد حكم فيهما المصنف بجواز البيع والمعاوضة. القسم الثالث وهو الذي يقع فيه الكلام وهو كلب الحراسة الذي يتخذ لحراسة الماشية والبستان، أعم من كونه بستانا مسيجا أو غير مسيج. في الحقيقة هذا البحث احنا أخذنا معظم هذا البحث، لكن بقي شيء يسير منه مع بعض التطبيق. بعد مرور هذا التعطيل وهذه الفاصلة الزمنية أجد من المناسب جدا أن أعيد مجموعة مما تقدم بيانه في هذا القسم الثالث. كلب الحراسة، كلب الحراسة يشمل أكثر من هذين، من هذه الكلاب الثلاث، كلب الماشية أو البستان أو الزرع. وقلنا أن البستان والزرع أمر واحد، البستان تارة مسيج فيسمى بستان وتارة غير مسيج فيسمى زرع. هل يجوز بيع كلب الحراسة في هذه الأنحاء الثلاثة أو لا يجوز؟ ليش قلت أكثر من هذا المقدار؟ لأن يعني عندنا كلاب حراسة المنازل مثلا المصنف لم يطرحها ابتداء، لكن بعدين سيشير إلى ذلك. هناك كلاب ذات فوائد أخرى أيضا أصلا لم تطرح من قبل المتقدمين، بعض المتأخرين أشار إليها، مثل الكلاب التي تتخذ، الكلاب البوليسية مثلا التي تتخذ لمتابعة المجرمين مثلا، أو الكلاب التي تتخذ لمتابعة المتفجرات. تفضلوا شيخنا سيدنا، تفضلوا تفضلوا. ما هو الحكم في هذه الكلاب الثلاثة بغض النظر عما عداها؟ المصنف ابتداء ذكر الأقوال، ثم بعد الأقوال دخل إلى تحقيق المسألة. في تحقيق المسألة مر المصنف بأكثر من مرحلة. في المرحلة الأولى قال قدس سره: إذا كنا نحن والعمومات الموجودة في مسألة الكلاب سنفتي بالحرمة بالمنع، لأنه توجد لدينا عمومات منعت من بيع الكلب، أن ثمن الكلب سحته، وهاي العمومات لم يستثن منها في الروايات إلا كلب الصيد. كلب الصيد يجوز بيعه وشراؤه لأنه ورد التخصيص به، ورد التنصيص عليه. أما سائر الكلاب ومنها هذه الكلاب الثلاثة تبقى داخلة تحت العمومات. هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية نبحث عن مخصص من هنا وهناك، هل هناك مخصص خصص العمومات المذكورة أو لا يوجد؟ من مجموع كلمات المصنف نقدر نطلع بثلاث مخصصات محتملة. يمكن أن نضيف في عبارة من عباراته مخصص رابع أيضا لتلك العمومات. المخصص الأول رواية ذكرها، أشار إليها الشيخ الطوسي في المبسوط. هاي الرواية عبارة الشيخ الطوسي في المبسوط، قال: وروي الجواز. هذا المقدار. أكو مشكلتين في هاي الرواية. أولا مشكلة سندية، فإنها مرسلة، الشيخ الطوسي في المبسوط لم يذكر لنا سندها. اثنين مشكلة الدلالة، فإنه من هذا التعبير مالت شيخ الطائفة رحمه الله نفهم أن شيخ الطائفة لم ينقل لنا نص الرواية، لم ينقل لنا معنى الرواية، كذلك ولم ينقل لنا ترجمتها. مو فد واحد قاعد ينقل العربي للفارسي أو للإنجليزي مثلا، وإنما نقل لنا حدسا اجتهاديا واستنباطا فقهيا. هو شاف فد رواية من خلال فهمه الاستنباطي فهم الدلالة على الجواز بقراء معينة من خلال إعمال الاجتهاد الفقهي له هو وهو فقيه من أساطين الفقهاء، قال هاي تدل على الجواز وروي الجواز. نص الرواية ما نقلها، معناها ما نقلها، نقل المضمون، يعني أعمل اجتهاد ونظر الاستنباطي. خب شنو المشكلة في ذلك؟ أدلة حجية خبر الواحد قاصرة عن الشمول لمثل هذا النقل. أدلة حجية خبر الواحد تدل على حجية الخبر المنقول لنا عن حس، لا الخبر المنقول لنا عن حدس واستنباط. إذن أكو مشكلتين في هاي الرواية، المشكلة السندية والمشكلة الدلالة. خب هذا المخصص الأول، إذن مخصص ضعيف. لكن في مقابل ذلك يمكن أن ندعي أننا نتجاوز عن هذا الضعف في هاي الرواية المرسلة. كيف؟ هم نتجاوز عن ضعفها السندي هم عن ضعفها الدلالي. نقول أولا عندنا شهرة من الشيخ الطوسي إلى المحقق الحلي، بل نتجاوز المحقق الحلي، المحقق الحلي وجماعة ذهبوا إلى المنع. لكن إذا وخرنا هاي المجموعة المحرمة سنرى من الشيخ الطوسي إلى المتأخرين يذهبون إلى الجواز. إذن أكو شهرة عملية على جواز بيع هذه الكلاب الثلاثة، هاي الشهرة جابرة لضعف السند المذكور في تلك الرواية، بل هي جابرة أيضا للضعف الدلالي. لما نجد أن هؤلاء الأعلام يعملون بهذه الرواية يفتون على طبقها، ما عندنا رواية تدل على الجواز إلا هاي الرواية وهم أفتوا بالجواز، إذن الأعلام يفتون على طبقها، أي قرين على أنهم يعملون على بهذه الرواية ويفتون على طبقها، إذن لابد أنهم فهموا منها، فهموا منها أيضا الجواز. فإذا هذه المجموعة الكبيرة من العلماء فهموا منها الجواز، هذا الضعف اللي كنا نحسه في الرواية يرتفع. إذن هي هاي الرواية لو وقعت أمامنا بعينها بنفس ألفاظها، إذن نفهم منها الجواز. إذن نجبر ضعفها السندي والدلالي بالشهرة الفتوائية. بعدين المصنف يقول لا، أثنفت شيء أكبر من الشهرة الفتوائية، أكو اتفاق بين العلماء على الجواز. عجيب شيخنا المصنف، اتفاق؟ قال نعم، بل أذكر لنا الاتفاق. قال أنا ما أجي أذكر لك الاتفاق صريحا من قبل علمائنا، وإنما يمكن أن أنقل لك عبارات لثلاثة من العلماء نفهم منها وجود الاتفاق. يذكر أن هذه العبارات، بعدين المصنف يقول من خلال هاي العبارات اللي نفهم منها وجود اتفاق على جواز بيع هذه الكلاب الثلاثة، أقدر أحصل فائدة كلش مهمة. ما هي؟ أن من ذكر كلب الصيد واستثناه من الأدلة من الروايات التي تحرم بيع الكلب، إنما ذكره من باب المثال خاصة، لا موضوعية لكلب الصيد في الاستثناء، وإنما هناك كلاب لها فائدة، هذه الكلاب تستثنى من العمومات الدالة على حرمة بيع مطلق الكلب من تلك الاستثناءات كلب الصيد. لماذا لم تذكروا غيرها؟ ما عندنا وقت، هل قد نجي نخصص استثناءات؟ وإحنا في زمن كان في ذلك الزمن، كان في ذاك الزمن الوقت كلش بالنسبة لهم شيء معتبر، يذكرون مثال ويتجاوزونه. بعد أنت بعد كنت تلقف العبارة من يجيب كلب الصيد، كون أنت بعد عندك دقة تعرف أن هذا من باب المثال. إذن من باب المثال وخلص، كلب الصيد مثال لكل كلب له منفعة معينة محللة مقصودة، مقصودة عند العقلاء تعطيه المالية يعني، ومحللة عند الشارع. عندنا قرينة على مثالية كلب الصيد ولا وأنه لا موضوعية له. عليكم السلام سيدنا. هاي المثالية منين؟ هاي القرينة شنو هي؟ عبارة السيد ابن زهرة في الغنية نقدر نستفيد من عدها أيضا أن ذكر كلب الصيد مثال لا أكثر ولا أقل لا موضوعية له. هذا نستفيد أيضا قرينة إن شاء الله راح نطبقها، نشوف أكو قرينة اللي هي عبارة ابن غنية ابن زهرة رحمه الله في الغنية، أتذكر في أيام في درس الشيخ الوحيد أيضا في واحد من الدروس أيضا السيد ابن غنية في الزهرة، بعدين الشيخ الله يطول في عمره قطع الدرس لأنه هو قام يضحك الطلبة قام يضحكون، فبدأ على أنه إنسان ونسيانه السيد ابن دائما هتجعل لسانه السيد ابن غنية في الزهرة السيد ابن زهرة في الغنية رضوان الله تعالى عليه. المصنف يقول أقدر أستفيد فشيء آخر هم مهم من عبارة السيد في الغنية، شنو تستفيد؟ قال أستفيد أن العلة والمناط والملاك في حرمة بيع الكلب هي عدم وجود المنفعة المقصودة المحللة، هذا هو الذي يحرم، بل المبيع الذي يحرم بيعه هو ذاك المبيع الذي لا توجد له منافع مقصودة عند العقلاء محللة عند الشارع، وبالتالي كل شيء أعم من كونه نجس أعم من كونه طاهر كلب أو غير كلب له منافع مقصودة محللة يجوز بيعه وشراؤه. هذا منين يفتهم المصنف من عبارة منين يستظهر من عبارة ابن زهرة إن شاء الله يجينا إن شاء الله من خلال التطبيق. خلاصة ما ذكرته إلى الآن، عندنا مخصص أول وهو مرسلة الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط. المخصص الثاني طبعا يذكر المصنف بعنوان إن شاء الله شنو هذا شنو نفتهم هذا مخصص لو مو مخصص إن شاء الله من خلال العبارة هم أجي أذكر لكم. المخصص الثاني أن المناط والملاك الذي يجيز لنا بيع كلاب الصيد وشرائها وشراءها ما هو؟ وجود المنفعة، أن كلب الصيد له منفعة مقصودة عند العقلاء محللة عند الشارع، هذا هو الملاك والمناط، لا موضوعية لكلب الصيد، هل هناك خصوصية لكلب الصيد؟ لا، منفعته المقصودة عقلائيا والتي حللها الشارع، وهذه المنفعة موجودة بنفسها في هذه الكلاب الثلاثة، بل المنفعة الموجودة في هذه الكلاب التي تتخذ للحراسة أهم من منفعة الصيد الموجودة في كلب الصيد. هذا المخصص الثاني، هذا المخصص ورد في كلمات العلامة الحلي رحمه الله، وعندنا مخصص ثالث أيضا للعمومات نقدر نخصص بتلك العمومات وهو الدية التي تثبت لهذه الكلاب الثلاثة. إذا فد واحد قتل هذه الكلاب الثلاثة أحدها قتل أحدها عمدا أو خطأ عليه الدية، والدية تنوعت في الروايات، بعض الروايات ذكرت في بعض الكلاب في بعض هذه الكلاب 40 درهم، بعضها ذكرت 20 درهم في هذه الكلاب، بعضها ذكرت الشات أن يعطى لصاحبها شات. ثبوت الدية لهذه الكلاب الثلاثة يدل على أنها مال، إذا كانت مال إذا تقبل المعاوضة، وإلا لما ثبتت لها هذه الدية. هذا مخصص أيضا ورد في كلمات العلامة الحلي رحمه الله. إذن عندنا ثلاث مخصصات يمكن أن نستدل بها على أن هذه الكلاب الثلاثة يجوز بيعها وشراؤها. ليش قلنا مخصصات؟ لأن عندنا عمومات تدل على حرمة بيع مطلق الكلب، ثمن الكلب سحت، الريد نخصص الريد نطلع من تلك العمومات هاي الكلاب الثلاثة نستدل بهذه الوجوه الثلاثة. قلت لكم أكو فد وجه رابع، هذا منين نطلع؟ هذا نطلع من ضمن عبائر المصنف وهو الاتفاق الذي استفاده المصنف من عبائر ثلاثة من العلماء بالتطبيق إن شاء الله أذكر لكم. الاتفاق عند بعض العلماء يعني الإجماع مثلا المدعى عند بعض العلماء، هذا الاتفاق يمكن أن يكون دليلا مستقلا برأسه مخصصا من المخصصات لتلك العمومات. هاي المرحلة الثانية أو قل الخطوة الثانية عند المصنف. الخطوة الأولى عندنا عمومات، هاي العمومات إذا رحنا لها نفتي بالحرمة، الخطوة الثانية عندنا مخصصات ثلاثة، هاي المخصصات إذا قبلنا وحدة من عدها خلاص نفتي بالجواز. الخطوة الثالثة تقييم هذه المخصصات، شنو رأيك شيخنا المصنف بهاي المخصصات الثلاثة؟ يقول عندي إشكال على كل واحدة واحدة من هاي الثلاثة. يبدأ بالمخصص الثاني وهو الملاك، الملاك والمناط في جواز بيع كلب الصيد، ما هو المنفعة المقصودة المحللة؟ وهذا الملاك هذا المناط موجود في هاي الكلاب الثلاثة، إذن يجوز بيعها وشراؤها. مثلا يقول هذا قياسه، هذا قياس مع الفارق. هاي العلة اللي أنت الآن ذكرتها علة نصت عليها الروايات؟ لا، مستنبطة. ما عندنا ولا رواية ذكرت أن المناط هو هذا، مستنبطة. يعني أنت من خلال حدسك واجتهادك افتهمت أن هاي العلة، أن العلة والملاك هو وجود المنفعة المقصودة في كلاب الصيد. من قال لك ذلك؟ لعل لعل المنفعة المقصودة جزء علة، والجزء الآخر أن تلك الكلاب كلاب صيد، يعني هناك احتمال للخصوصية. هذا الاحتمال شلون الدفعة؟ فيكون قياسك، فيكون تشبيهك لهذه الكلاب الثلاثة على كلاب الصيد قياس، قياس مع الفارق، احتمال الخصوصية قائم. هذا قياس مع الفارق، هذا واحد، فهو مسألة قياسية. إذا قلنا قياسية أجل منع الشرعي، القياس محرم، ليس لك أن تستدل بما فيه شائبة القياس، لك أن تنفي الخصوصية. إذا قدرت أن تنفي احتمال الخصوصية فبها ونعمت. إذا قلنا أنه عرفا هيك خصوصية لكلاب الصيد ما موجودة، طبعا مثل ما بعض علمائنا المتأخرين يذهبون إلى ذلك، يقول هذه الخصوصية شيخنا أصلا ما موجودة. هاي بالعبادات أنت ما تقدر تعرف العلة، ما تقدر تعرف المناط. أما في المعاملات، المعاملات ليست أمور تأسيسية، أمور إمضائية. الشارع عادة في المعاملات، طبعا هذه نظرة لابد من التدقيق فيها، جدا مهم هذه النظرة. مجموعة من الفقهاء يؤسسون لهذا الأصل، ولذلك تشوف أن هذا اللي البعض يشكل يقول في العب في المعاملات وياكو استحسانات، هذا اللي نشكل عليه استحسانات استحسانات، باعتبار أن المعاملات الجانب الإمضائي فيها جانب واسع، مو مثل الجانب، مو مثل العبادات الجانب التأسيسي فيها هو الأصل. ولكن يورد على المصنف، أريد على المصنف من قبل بعض المتأخرين بأنه ما ذكرته شيخنا خلاف الصحيح، خلاف ليس بتام. هذا باب معاملات، والمعاملات إمضائية، وإحنا إذا فكرنا نشوف شنو كلاب الصيد، إلى خصوصية؟ لا، ما إلى خصوصية، لها منفعة. هاي المنفعة موجودة عند الناس، عند عامة العقلاء، والشارع ما حرمها. غاية الأمر تعالوا ياي إلى هاي المناة، هذه الكلاب الثلاثة لها منفعة محللة مقصودة لولا؟ إذا دققنا شفنا نعم، فإن هذه الكلاب بمنظر ومرأة من المعصومين كانوا الناس يتخذون للحراسة، ولم يعترض أحد من المعصومين عليهم. إذن بالإجماع، بل بالسيرة القائمة عند المتشرعة، السيرة القائمة على جواز الاحتفاظ بها واقتنائها. فد واحد عنده كلب ما اشترى، وإنما جابه ربا من هو صغير اتخذه للحراسة. هل وجدنا أحدا من المعصومين يشكل على أحد من المتشرعة أنت ليش مخلي هذه الكلاب عندك في البيت؟ إذن يجوز الانتفاع. إذا جاز الانتفاع يجوز البيع والشراء. هناك تلازم، طبعا المصنف ما يقبل هذا التلازم يا إخوة، أكثر من مرة عندما ما يقبل التلازم بين جواز الانتفاع وجواز البيع والشراء. هاي بالنسبة للمخصص الثاني ما قبل المصنف. المخصص الثالث وهو الدية، الدية علامة المال والملكية وجواز المعاوضة. المصنف يقول عندي جوابين على ذلك. أولا، الدية تدل على عدم التملك، على عدم المالية. عجيب، أصلا دعوة مقابلة على الجانب العكسي. إحنا بالمخصص الثالث ادعينا أن الدية، العلامة الحلي ادعى الدية دليل الملكية، دليل المالية. المصنف يقول لا، الدية دليل عدم المالية والملكية. ليش؟ لأنه لو كان الشيء مالا لكان إتلافه موجبا للضمان بنفس ما له من القيمة. إذا كان مثلي يكون تجيب المثل مالته، هذا الكتاب مثلي لأن أكو مثله، أما شيء قيمي مثل الكلاب قيمي، يعني جيب القيمة مالته، أعطي القيمة لصاحبه. لو كانت مال مملوكة يجوز المعاوضة عليها، إذن كان لابد على الشارع أن يلاحظ القيمة السوقية لها ويقول له أعطي قيمتها لمن؟ لصاحبها، أيا كانت تلك القيمة. الإمام ما سوى، قال دية، والدية والدية يعني ماكو ضمان قيمي، هذا دليل على عدم أنها ليست مال مملوك يجوز المعاوضة عليها. إذا نتنازل عن هذا الإشكال، نقول على الأقل حينئذ إذا تنازلنا عن إشكالنا الأول، نقول أن الدية لا تدل على التملك، لا تدل على الملكية. الدية لا ملكية، لا تدل على وجود الملكية. حسب واحد يقتل لإنسان حر، حينئذ يكون يعطي الدية، هذا معناه أن هذا الحر مملوك لأحد لا، وإنما يدل على وجود غرامة. هذا الإنسان كان له منفعة لعائلته، هذا القاتل حرمهم من هذه المنفعة، عليه أن يعطي غرامة لأهله لعياله، يعطي غرامة. فإذا الدية دليل الغرامة، لا تثبت الملكية، تثبت وجوب معنى الدية أنه يغترم لأهله شيئا، لا تدل على أنه مال يملك. إذن المخصص الثالث أيضا غير تام. يرجع المصنف بعد ذلك للمخصص الأول. في المخصص الأول ذكرنا مجموعة من المطالب، أولا وجود الرواية، رواية الطوسي التي ذكرها في المبسوط واللي جبرها بمشهور المتأخرين من المتأخرين عن الطوسي رحمه الله ومن تلاه، وجبرها بالاتفاق، بل يمكن أن نستفيد الاتفاق من مجموعة عبائر لدى بعض علمائنا. المصنف أولا يضع يده على عبارة الاتفاق، هل يمكن أن نجعل هل يوجد أصلا اتفاق أو لا يوجد اتفاق حتى نجعله جابرا لضعف الرواية سندا ودلالة، هل يوجد أو لا يوجد؟ يقول أنا ما أقبل وجود الاتفاق، لا أقبل وجود اتفاق من هذا القبيل، ما أقبل وجود الاتفاق. أولا لدعوى الإجماع التي مرت في أول المسألة، أكو دعوى إجماع على الحرمة، ثانيا أكو خلاف عظيم في المسألة، هناك من ذهب من علمائنا لا سيما المتقدمين منهم من ذهب إلى الحرمة، كيف يدعى الاتفاق؟ عجيب واقع، اتفاق مع وجود دعوى الخلاف، هذا غير معقول. فإذا الاتفاق أرفضه، لا أقبله، هذا واحد. دعوى جابرية الشهرة، هل أن شهرة المتأخرين جابرة لضعف سند ودلالة الرواية أو لا؟ يقول هذا ما أقبله أيضا. عندي أربعة إشكالات عليه، إن شاء الله نقرأ إشكالاته. أهم إشكال أن هذه الشهرة لدى المتأخرين، والشهرة العملية الفتوائية التي تجبر ضعف السند إنما هي شهرة المتقدمين للمتأخرين، شهرة المتأخرين لا تجبر ضعف السند. إذن المشكلة الثانية هي فيما ذكره من جابرية الشهرة. المصنف في الاتفاق قال الاتفاق المذكور ما أقبله، نعم لو ادعي الإجماع على الجواز يمكن أن نقبل هذا الإجماع. تلاحظون ايش يسوي المصنف؟ يقول اتفاق، أن يجي واحد يدعي الاتفاق مع وجود مخالفين كثر، مع وجود مجموعة من علمائنا من عندهم متقدمين ومن عندهم متأخرين ذهبوا إلى الحرمة، ما أقبلوا دعوة هذا الاتفاق، هذا الاتفاق باطل، لا يوجد اتفاق. لكن لو ادعي الإجماع على الجواز حتى مع وجود المخالف أقبل مثل هذا الإجماع، يمكن أن يقبل. إذن لو ادعي الاتفاق أرفض وجود مثل هذا الاتفاق، لكن لو ادعي الإجماع أقبل وجود مثل هذا الإجماع، حتى مع وجود المخالف أقبل وجود الإجماع. شلون شيخنا المصنف؟ قال يوجد مبنى في باب الإجماع، هذا المبنى يقول حجية الإجماع على أي أساس تبتني؟ على أساس أن الإمام المعصوم عليه السلام إذا رأى أن الأمة أن العلماء في الطائفة يتجهون للإفتاء بالجواز مثلا في مسألة من المسائل، والجواز خلاف الصحيح ليس هو الحكم الشرعي الصحيح، حينئذ سوف يبرز منعا. كيف يبرز منعا؟ هو عليه السلام يكون في صورة بعض علمائنا ويفتي بالمنع، حينئذ ينكسر الإجماع المذكور. هذا مبنى أن الإمام أحد المجمعين، إذا وجدنا إجماع في علمائنا جميعا حينئذ نفهم أن الإمام واحد من هؤلاء المجمعين. الإمام أيضا يفتي بالجواز في هذه المسألة، هو في صورة بعض علمائنا، يعني هو من عرف ما من هو. وبالتالي إذا خالف بعض العلماء وكان معلوم النسب، خلافه لا يضر في الإجماع لأنه معلوم النسب، نقول إذن الإمام واحد من هؤلاء الذين أفتوا بالجواز. أما إذا خالف مجموعة من الفقهاء، طبعا هذول إذا كلهم معلومي النسب ما يضرون بحجية الإجماع، لكن إذا كان بعضهم مجهول النسب، من عرفه من والده إلى أجداده جميعا، من عرف نسبه ضائع، من عرفه إحنا بالنسبة إلنا غير معلوم، من أبوه من جده من والد جده من جد جده وهكذا، من عرفه، حينئذ نحتمل أن الإمام أحد المخالفين فيختل لدينا الإجماع. الإجماع حينئذ هذه المجموعة من علمائنا أقوالهم لا تكشف عن قول المعصوم ورضا المعصوم عليه السلام. هذا المبنى دخول الإمام المعصوم في بعض مع المجمعين، هذا المبنى يبني عليه البعض من الأعلام المتقدمين. في مقابل ذلك أكو مبنيين مهمة. المبنى الأول هو مبنى قاعدة اللطف. مبنى قاعدة اللطف أن الإمام عليه السلام على أساس اللطف يمنع عن قيام الإجماع، مو هو أحد المجمعين. قضية معلوم النسب في العلماء ومجهول النسب، هذا أصلا من جيبها؟ لا معنى لأن يدخل الإمام مع المجمعين في صورة عالم، لا معنى لذلك، وإنما إعمالا لللطف الإمام يمنع عن حصول الإجماع. بس هذا اللطف هذا المنع بعيد أو ليس ببعيد؟ ليس ببعيد. لكي يمنع عن حصول الإجماع فإنه يتدخل في مقدمات استنباط بعض الفقهاء، يؤثر في استنباط بعض الفقهاء ويمنعه عن الإفتاء بالجواز، فيذهب هؤلاء البعض إلى الحرمة. هذه في قاعدة اللطف. بعد لابد لكي تحصل قاعدة اللطف لابد أن يفتي جميع الفقهاء حتى نبني على أن لطف الإمام شملنا بحيث لم يحصل إجماع، بحيث حصل الإجماع. لاحظوا لابد أن يفتي جميع الفقهاء من أول الغيبة الصغرى إلى يومنا هذا حتى نقول أكو إجماع من الطائفة على الجواز. أما إذا شذ منهم ولو واحد أو اثنين أو ثلاثة، حينئذ قاعدة اللطف ما انطبقت. هذا الخلاف وإن كان خلافا قليلا فإنه يعتد به. الشيخ الطوسي رحمه الله، الشيخ الطوسي من أولئك الذين بنوا على قاعدة اللطف، وبالتالي فإن مخالفة بعض علمائنا وهم جملة من المتقدمين وبعض من المتأخرين خالفوا وذهبوا إلى حرمة بيع هذه الكلاب الثلاثة يؤثر على الإجماع، لا نقبل الإجماع. إذن الإجماع يمكن أن نقبله بناء على نظرية دخول المعصوم في ضمن المجمعين، أما لو بنينا على قاعدة اللطف مثل ما بنى عليها الشيخ الطوسي رحمه الله أيضا الإجماع من قبله. إذن الاتفاق من قبله. هسه لو ادعي الإجماع بناء على نظرية دخول الإمام مع المجمعين نقبله، أما بناء على نظرية قاعدة اللطف أيضا ما نقبل مثل هذا الإجماع. إذن المخصصات الثلاثة هن مسلمات من الخدشة. بعد المصنف عنده مجموعة كلمات ويا المثالية ما يقبل يقول ما أقبل أن هذا من باب المثال. عبارة السيد ابن زهرة في الغنية عبارة مضطربة، أكو تعارض وتناقض في داخل هذه العبارة، ولذلك ما أقدر أقبل هذه العبارة. بعدين من يخلص هاي المرحلة الثالثة يجي إلى خطوة رابعة، خلي أطبق هذا المقدار. إحنا طبقنا قسم بلي شيخنا. أي طبعا هذا إشكال آخر، وهو أن الشهرة الفتوائية تجبر الضعف السندي في الرواية ولا تجبر الضعف الدلالي. أصلا شغل الشهرة الفتوائية، الشهرة نريد من خلالها معالجة الإرسال في الرواية، أو أن فلان راوي ضعيف في الرواية، فإن الأعلام مع أنهم يرون الضعف الإرسال ضعف الراوي الفلاني في الرواية، مع ذلك كلهم يعملون بها، أو الأغلب من علمائنا يعملون بها. هذا معناه أنهم إما يعتقدون بصحة الرواية أو وثاقة كل الرجال الموجودين فيها. زين تلاحظون كيف؟ فنعالج من خلالها الضعف السندي. أما الضعف الدلالي، البعض قال غريب الضعف الدلالي، أصلا الضعف الدلالي مو شغل الشهرة الفتوائية. الشهرة الفتوائية ما تجبر ضعفا دلاليا، هذا اللي هذا كلام. لكن في الحقيقة هذه فائدة هواي مهمة في الإجماع وفي الشهرة، أشار لها سيد الشهيد في الحلقة الثالثة، وهي أنه إذا كان عندنا احتمالين في الرواية، إما متساويين، إحنا إذا باوعنا للرواية شفنا تساوي، أو كان أحدهما احتماله أكبر من احتمال صاحبه الآخر، لكن عندنا فد مشكلات في هذا الاحتمال الظاهر، حينئذ الشهرة، وفوق الشهرة الإجماع، الإجماع المنقول. عندما توجد شهرة ويوجد إجماع منقول لصالح أحد الاحتمالين، فإن هذا يقوي الاحتمال ذاك، يقوي دلالته شيخنا، لأنه نفهم من خلال الشهرة أن هؤلاء الأعلام، أن هؤلاء الفقهاء عندما وجدوا هذه الرواية افتهموا منها المعنى الفلاني، وهذا يقوي ذاك المعنى، هذا يرفع من رصيد ذلك المعنى. أصلا بعض علمائنا يقول يصل عندي اطمئنان من خلال الشهرة. الإجماع طبعا هو الإجماع، كثير من عندهم يقولون الإجماع، أصلا يصل عندي إجماع، هذا الإجماع هذا واحد من اثنين، لو كان يسند لهاي الرواية فهذا الإجماع نعمل إجماع، بعد دليلنا هاي الرواية، فهاي الرواية يصلح الإسناد إليها من خلال نظرهم هم، لو ما يسند لهاي الرواية هنا هذا راح يصير الإجماع غير مدركي وهو حجة. تلاحظون كيف؟ إذا سند الإجماع لهاي الرواية يصير مدركي، لم يسند إليها ليس بمدركي فهو حجة، لكن إذا سند إليها صحيح مدركي، لكن يعطينا قوة في أحد الاحتمالين منها. تلاحظون كيف؟ وهذا معناه أنه هذا الخرطوش الكبير من علمائنا، هذا من أولهم إلى آخرهم في الإجماع، في دعوة الإجماع من أولهم يفهمون ما نفهمه الآن من هذه الرواية، هذا يخلينا مطمئنين، يسوي لنا اطمئنان، والاطمئنان حجة. تلاحظون كيف؟ هذا مبنى مهم في حقيقة الأمر. المبنى
يتكلم إذا أكو رواية أو كاحتمالين وأخذ هذا الاحتمال صار المشهور على هذا الأثر، لكن هي هنا مرة نقل حدث
محس. إيه مو هذا إذا قلنا كلهم هم فهموا، طبعا هذا إشكال في، لأنه إحنا أكو تساؤل، وهو هاي الرواية اللي قاعد ينقلها الشيخ الطوسي شنو هي؟ ما هي؟ إحنا إذا رجعنا إلى كتب الشيخ أصلا ما نلقى رواية تدل على الجواز ولا بأس، حتى الشيخ الطوسي في كتبه ما نقل مثل هذه الرواية، كلامكم صحيح ما عندي إشكال عليه، حتى الشيخ في كتبه لم ينقل مثل هذه الرواية. إذن شنو هاي الرواية اللي يدعي الشيخ الطوسي أنها ظاهرة في الجواز، أنها تدل على الجواز؟ ما هي هذه الرواية؟ لا هو يقول وروي الجواز.
أي
وروي الجواز، عبارة الشيخ الطوسي في المبسوط وروي الجواز. يحتمل أنه وروي الجواز، يحتمل أن المقصود بها تلك الروايات الدالة على جواز الانتفاع بهذه الكلاب. هناك روايات تدل على جواز الانتفاع بهذه الكلاب الثلاث. من المحتمل أن المقصود بها هذه الروايات، وأن الشيخ الطوسي يعتقد وجود الملازمة بين جواز الانتفاع وجواز البيع. حينئذ قال وروي الجواز، ولذلك ما عندنا رواية تدل على الجواز إلا بهذه الطريقة، أن هناك ما يدل على جواز الانتفاع، وما يدل على جواز الانتفاع يدل على جواز البيع، للملازمة بين جواز الانتفاع وجواز البيع. أكو احتمال أن رواية الجواز هي مثل هذه الروايات، وحينئذ بل يجي إشكال المصنف أن هذا استنباط ليس إلا ماكو نقل حدسي. قال قدس سره وهو يعني حرمة بيع الكلاب الثلاثة الأوفق بالعمومات المتقدمة المانعة. يقصد بالعمومات المتقدمة هي تلك الروايات التي حرمت بيع الكلاب وقالت أن ثمن الكلب سحت، اللي لم يخرج عنها إلا كلاب الصيد، الروايات خصصتها فقط بكلاب الصيد. أما في هذه الكلاب الثلاثة فلم نجد ولا رواية واحدة تخصصها في هذه الكلاب الثلاثة. فإذا هاي المرحلة الأولى، إذ لم نجد مخصصا لها سوى، راح يبدأ المرحلة الثانية وهي المخصصات. ثلاث مخصصات محتملة. أولا سوى ما أرسله الشيخ الطوسي في المبسوط من أنه روي ذلك، ذلك يعني أنه يعني جواز البيع في كلب الماشية والحائط المنجبري. هذه الصفة لقوله ما أرسله سوى الخبر الذي أرسله في المبسوط، هذا الخبر الذي أرسله في المبسوط المنجبر، ينجبر قصور سنده، أما قصور السند بسبب الإرسال ودلالته. خب ليش الدلالة قاصرة وضعيفة؟ راح يبين المصنف، لكون هذا تعليل لقصور الدلالة، لكون المنقول هو مضمون الرواية، يعني ما فهمه الشيخ الطوسي رحمه الله من كلام الإمام، وهذا أمر استنباطي حدسي اجتهادي فلا تشمله أدلة حجية الخبر، لكون المنقول مضمون الرواية لا معنى الرواية. معنى الرواية استبدال لفظ بلفظ آخر يفيد نفس المعنى، جاء أتى جلس قعد، ولا ترجمتها ترجمة من اللغة إلى لغة أخرى، المنقول هو مضمون الرواية. خب فإذا هناك قصور سندي ودلالي، لكن هذا القصور منجبر باشتهاره، الجار والمجرور متعلق بالانجبار، بمنجبر باشتهاره، هذا الانجبار بسبب اشتهاره، اشتهار هذا الخبر بين المتأخرين. مقصود المصنف هنا الشهرة العملية، فإن المتأخرين عن الشيخ الطوسي قد أفتوا على طبق هذه الرواية. طبعا هاي عبارتي بها إشكال، أفتوا على طبقها، منين نجيبها؟ هذا إشكال عندنا، أنه شهرة فتوائية أخ، لكن شهرة عملية يعني المتأخرين دول اللي قالوا بالجواز استندوا إلى هذه الرواية في الإفتاء. هذا أول الكلام. نعم هم أفتوا بالجواز، هاي الرواية مشابهة لفتواهم، تطابق فتواهم، تماثل فتواهم، لكن مو معلوم أنهم استندوا إليها، لعلهم استندوا إلى غيرها، المخصص الثاني أو المخصص الثالث. فإذا المنجبر باشتهاره بين المتأخرين، بل منجبر بظهور الاتفاق، هناك اتفاق على الجواز، المستفاد هذا الاتفاق من عبائر ثلاثة من الفقهاء، أولهم من قول الشيخ الطوسي في كتاب الإجارة من كتاب الخلاف، فإن الشيخ الطوسي رحمه الله جمع بين أمرين، هذين الأمرين نتيجتهما جواز بيع هذه الكلاب الثلاثة بعد، ونتيجتهما أنه يوجد اتفاق على الجواز. إن أحدا من فقهائنا، يعني تلاحظ العبارة هنا أكو اتفاق معنا، إن أحدا يعني يوجد اتفاق على، إن أحدا لم يفرق بين بيع هذه الكلاب الماشية والحائط والزرع وإجارتها، لا فرق بين الإجارة وبين البيع، وبما أنه الإجارة جائزة فالبيع جائز. خل نروح للإجارة نشوف أكو اتفاق بين الفقهاء على جواز الإجارة بعد ملاحظة الاتفاق. هذا البعد متعلق بقوله المستفاد من قول الشيخ الطوسي، يعني نضم مقدمتين ونطلع بنتيجة. المقدمة الأولى نأخذها من الشيخ الطوسي، لم يفرق أحد، يعني أكو اتفاق على عدم الفرق. والمقدمة الثانية نعلمها وجدانا ومن خلال التحقيق مالتنا أن هناك اتفاق على جواز الإجارة في هذه الكلاب بعد ملاحظة الاتفاق على صحة إجارتها، يعني هذه الكلاب، فإذن يوجد اتفاق على جواز البيع. هاي العبارة الأولى. بعد والعبارة الثانية، وهذا الاتفاق المستفاد من قوله، قول العلامة في التذكرة بجواز يجوز بيع هذه الكلاب عندنا، عندنا ظاهرة في اتفاق جميع فقهاء الشيعة على في جميع أعصارهم من قبل العلامة الحلي على جواز بيع هذه الكلاب الثلاثة. العبارة الثالثة، ومن المحكي، يعني والمستفاد من المحكي عن الشهيد الأول في الحواشي إن أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة، قصد كلب الصيد وهاي الكلاب الثلاثة الماشية والحائض والزرع، وبما أن كلب الصيد يجوز بيعه إجماعا إذن كلب هذه الكلاب الثلاثة كذلك، إذن أكو اتفاق. بهذا الاتفاق نجبر الضعف السندي والدلالي فيما رواه الشيخ في المبسوط، فتكون هذه الدعاوى قرينة على حمل كلام من اقتصر، هاي الفائدة التي يخرج بها المصنف، هاي الدعاوى الثلاثة دعاوى الاتفاق قرينة على حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد عندما قالوا يحرم بيع الكلب إلا كلب الصيد، حمله على المثال لمطلق ما ينتفع، يعني لمطلق الكلب الذي ينتفع به منفعة محللة مقصودة من باب المثال، كما يظهر ذلك أن ذكر كلب الصيد هو من باب المثال من عبارة ابن زهرة في الغنية، حيث اعتبر رحمه الله اشترط شرطا أساسيا، اعتبر أولا في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة مقصودة، قال لابد في كل يشترط في المبيع أن ينتفع به منفعة محللة مقصودة، ثم قال واحترزنا بهذا الشرط بقولنا ينتفع به منفعة محللة مقصودة عن تلك الأشياء التي يحرم الانتفاع بها، بعدين قال هاي التي يحرم الانتفاع بها مثالها النجس، ويدخل في ذلك فيما يحرم الانتفاع به كل نجس إلا يستثنى من النجس ما خرج بالدليل، ما هو؟ من بيع الكلب المعلم للصيد، من بيع كلب الصيد والزيت النجس لفائدة الاستصباح تحت السماء. إذن الأساس في حرمة بيع النجس ما هو؟ عدم وجود المنفعة المحللة المقصودة، حرمة الانتفاع، يحرم بيع النجس لأنه يحرم الانتفاع به، وبالتالي يجوز بيع كلب الصيد والزيت لفائدة الاستصباح يجوز بيعه مع أنه نجس لأنه يجوز الانتفاع به. إذن الملاك عند ابن زهرة هو جواز الانتفاع وحرمة الانتفاع، وعليه فذكر كلب الصيد هو من باب المثال ليس إلا. ومن المعلوم يريد المصنف أن يوضح أن هذه الكلاب الثلاثة تنطبق عليها هذه الضابطة، ضابطة المنافع، ومن المعلوم بالإجماع والسيرة جواز الانتفاع بهذه الكلاب منفعة محللة مقصودة أهم من منفعة الصيد في كلب الصيد، النتيجة نتيجة وجود المنافع المحللة فيجوز بيعها، إذن لوجود القيد الذي اعتبره فيها، الذي اعتبره السيد ابن زهرة في المبيع فيها في هذه الكلاب الثلاثة، وأن المنع من بيع النجس، هذا جواب عن إشكال مقدر، ابن زهرة ذكر حرمة بيع النجس، فحينئذ غير هذه الكلاب الثلاثة تدخل تحت ضابطة النجس، لم تستثنى، نعم استثنى فقط كلب الصيد
هذا إشكال جوابه أن المنع عن بيع النجس منوط بحرمة الانتفاع، فينتفي هذا المنع بانتفاعه بانتفاء حرمة الانتفاع. إنما ذكر بيع النجس لأنه يحرم الانتفاع به، وبما أن هذه الكلاب الثلاثة لها منافع إذن يجوز بيعها بسبب انتفاء الملاك، ملاك الحرمة، حرمة البيع. هذا خلص المخصص الأول. إلى هنا المصنف قبل المخصص الأول، بعدين راح يجي يناقش به. ظل عندنا المخصص الثاني والثالث إن شاء الله تطبيقه يأتي يوم غد، والحمد لله رب العالمين.